إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويما هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء من قلوبنا واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الثامن بين يدي تفسيرنا لسورة يوسف من خلال قراءة لهذا التفسير الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. إخوة الإيمان والإسلام، وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا، إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. في اللقاء الماضي رأينا كيف أقبل إخوة يوسف عليه السلام بأخيهم بنيامين، وكيف تمكن يوسف عليه السلام أن يبقيه معه، ورأينا المحاولات من جانب إخوته بحيث يتمكنوا من العودة بأخيهم، وخاصة أنهم أعطوا لأبيهم موثقا، وباءت المحاولات بالفشل. لذا يقول الله تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، أي فلما استيأس إخوة يوسف عليه السلام من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم، عرضوا عليه أن يأخذ أحدهم بدلا منه، فبين لهم أن هذا من الظلم ورفض جميع المحاولات. فلما يأسوا من يوسف أن يجيبهم إلى طلبهم خلصوا نجيا، أي اجتمعوا وحدهم ليس معهم غيرهم، وجعلوا يتناجون فيما بينهم، يتشاورون ماذا يصنع الآن. أخوهم والذي أخذوه من أبيهم بعد مراودة، وبعد أن أعطوا أباهم موثقا بحفظه والعودة به إلا أن يحاط بهم كما قال يعقوب عليه السلام، الآن ماذا يصنعون وقد رأوا هذا المشهد، وهم الذين حكموا عندما سألهم يوسف عليه السلام عن جزاء من وجد في رحله السقاية ولم يحكم بقانون الملك بل أراد حكمهم؟ لماذا؟ لأن شريعتهم أن السارق يتملكه صاحب المال المسروق، وهذا ما يريده يوسف عليه السلام. الآن تمكن يوسف من أن يحصل على أخيه، فبدأوا يتشاورون ماذا يصنعون وماذا يقولون لأبيهم عند عودتهم. قال كبيرهم، أي أخوهم الأكبر: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله في عهد، وأقسمتم بالله لأبيكم في حفظه، وأنكم تأتون به إلا أن يحاط بكم، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، كما حدث منكم من قبل واحتلتم على التفريق بين يوسف وأبيه، يعني يتكرر الأمر، تعهدتم من قبل بحفظ يوسف وكدتم وفرقتم بينه وبين أبيه، والآن تعهدتم أيضا بحفظ بنيامين، فماذا تقولون لأبيكم عند عودتكم؟ طبعا موقف صعب، وشديد. فاجتمع عليكم الأمران، تفريطكم السابق في يوسف وعدم إتيانكم بأخيه اللاحق، فليس لي وجه أواجه به أبي. سبحان الله، كيف أواجه أبي؟ فلن أبرح الأرض، أنا لن أترك مصر بقى الآن، لن أستطيع أن أعود إلى أبي، بأي وجه أقابله؟ إذن سأبقى هنا، واذهبوا أنتم لأبيكم. ده كان قرار الأخ الكبير. حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله، أي يقدر لي المجيء وحدي أو مع أخي، يعني أنا هبقى هنا حتى يعفو الأب أو واستطيع أن أنا أرجع، أو أن ربنا يحكم وارجع بأخي لأبي. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ثم وصاهم بما يقولون لأبيهم فقال: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، أخبروه بما حدث، مشهد اتهم فيه بنيامين بالسرقة ورأوا بأعينهم السقاية في رحل أخيهم، إذن اشهدوا بما رأيتم، اشهدوا بما رأيتم ولا تكذبوا، إن ابنك سرق. فهذا ما رأوه هم، ولكن الحقيقة غير ذلك، كانت حيلة محمودة من يوسف عليه السلام وفقه الله إليها من أجل أن يحتفظ بأخيه بعد فراق طويل. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، أي وأخذ بسرقته، ولم يحصل لنا أن نأتيك به مع ما بذلنا من الجهد في ذلك، والحال أن ما شهدنا بشيء لم نعلمه، وإنما شهدنا بما علمنا، لأننا رأينا الصواع استخرج من رحله. وهنا برضو مسألة هامة جدا تتعلق بالشهادة، فالشاهد لا يشهد إلا بما يرى، وإلا يقع في شهادة الزور الكذب. عندما سئل النبي عن أمر الشهادة قال لمن يسأل: انظر إلى الشمس، فنظر الرجل قال: على مثل هذا فاشهد، على مثل هذا فاشهد، أو كما قال، الشاهد لابد أن يشهد بما رأى وتحقق، لا كما يحدث الآن. في كثير من القضايا خاصة قضايا الأحوال الشخصية في بلاد الإسلام، المحامي يعمل إيه؟ أي قضية يجيب لها 2 شهود بالمال ويحفظهم الشهادات، قلوا إيه؟ يعني مثلا زوجة اختلفت مع الزوج رفعت عليه قضية للطلاق، فيروح المحامي يعمل إيه عشان يكسب القضية ولو كان بالزور؟ يجيب 2 يعطي لكل واحد مثلا 100 جنيه، يقول له: هتقول إن أنا شفته بيضربها، وإنت تقول أكثر من مرة وكانت تخرج بتجري من البيت ويضرب فيها، وهو لا شاف ولا سمع، ويمكن ما يعرفش حتى الزوج إلا هيشهد عليه، ولكن مقابل المال يعمل إيه؟ يشهد شهادة الزور. ولذلك النبي قال في حديثه لبيان بعض الكبائر، ذكر عدة من الكبائر كالشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، يقول راوي الحديث: فما زال النبي يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني ايش شهادة الزور؟ ان يشهد المرء من غير ان يرى او يتحقق. شفت؟ ايوه، هو ما شافش. فالشهادة يا جماعة امان، فلا بد لمن يشهد ان يشهد على بينة، ان يكون قد رأى. ما رأيت ما تشهد، انا ما شفت خلاص ما اشهد إلا على أمر بين أتحقق منه جيدا، وإلا يقع في شهادة الزور. وذلك كان بعض الدعاة أو بعض العلماء بيشرح في قضية شهادة الزور، فأحد الجالسين بيسأله: يا شيخنا يعني إيه شهادة الزور؟ والشيخ عمال يفصل ويشرح. قال له: يا ابني أنت دراستك إيه؟ قال له: أنا خريج كلية الشريعة في الأزهر. قال له: هي دي يا ابن شهادة الزور. مدام خريج كلية الشريعة ومش عارف يعني شهادة، يعني هي دي يبقى أنت خدت الشهادة بإيه؟ بالغش. يبقى دي شهادتك، دي شهادة زور. يعني واحد خريج أزهر ومش عارف معنى شهادة إيه؟ الزور. يبقى شهادته شهادة إيه؟ زور، خدها بالغش. وكم من حمل للشهادات ولا يفقهون شيئا. حبر على ورق، حبر على ايه؟ ورق. عشان كده بقول دايما للجماعه اللي بيدرسوا: ما تفرحوش قوي ان المعلم يقول لك ده ملغي وده ملغي، هتطلع فاضي فارغ. العلم تحصيل وجهد. واقول لهم كمان ان ما تذاكرش عشان الامتحانات، انت كطالب بتحصل علم في اي فن كنت، اوعى تكون بتذاكر من اجل الاختبار. اذا كنت كذلك بمجرد ما تمتحن هتنسى كل شيء وضاع العلم، تخرج لنا فارغ فاضي ما عندك علم. ليه؟ بغبغانات بنردد كلمتين نحفظهم نخش نرميهم في وقت الامتحانات ونخرج ننسى كل شيء. نظم التعليم في بلاد الاسلام الا من رحم ربي معظمها فاسد. طول السنة يجي صاحبنا الدكتور اللي بيدرس أو بيحاضر ما يحضر في السنة غير محاضرتين ثلاث الغالب، يعني إلا من رحم ربي وعصم. ويجي بقى آخر السنة عارف العملية، يجمع الطلبة عشان ما يزعلوش بقى، افتح يدن الكتاب من صفحة 1 لصفحة 49 ملغي. الطلبة فرحانين قوي، روح مشطط على المقرر. وعندك من صفحة 49.5 ل50 ملغي. من خليت ايه؟ ويقعد يلغي صفصة على 10 ورقات بس المقرر، وكمان في العشر ورقات اديك 10 اسئلة هيجي منهم الامتحان. خلاص بيخش الطالب ما شاء الله عليه يبخهم في الورقة ويخرج ويجيب تقدير كمان، لكن فهم ايه؟ ولا حاجة. يبقى ماشي الأشارة حمرة. حمرة مين؟ هو ماله مال حمرة؟ هو فايق مش فايق؟ وكثير من هؤلاء رأيناهم بنعفنا وإياكم. ففرغوا المناهج وضيعوا العلوم، نسأل الله السلامة. نسأل الله تعالى أن يطهر الأزهر خاصة من المفسدين فيه. اللهم آمين. قولوا آمين يا جماعة. آمين. فالشهادة لابد أن تكون ببينة، برؤية حقيقية، رأيت مش مجرد تخمين. أصل أنا يعني حاسس إيه؟ مش حاجة اسمها حاسس في الشهادة. رأيت أم لا؟ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: إن يا أبانا إن ابنك سرق، إن ابنك سرق وما كنا للغيب حافظين. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. سبحان الله. أي لو كنا نعلم الغيب لما حرصنا وبذلنا المجهود في ذهابه معنا، ولما أعطيناك عهودنا ومواثيقنا. فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ. ولذلك في مقولة كده بنسمعها كثيرا، يقول البعض: لو اطلعتم الغيبة لاخترتم الواقع. تسمعوا المقولة دي؟ وهو الغيب لا يعلمه إلا من؟
الله.
وهم يقولون لما شافوا عاقبة الأمر: لو كنا نعلم الغيب ما كناش طلبنا أخانا منك. لو كنا نعلم الغيب ونعرف أنه هيسرق أو يقع في السرقة أو يتهم ويضيع مننا ما كناش خدناه. الله. فالغيب لا يعلمه إلا من؟ طيب ما دام الأمر كذلك، لو اطلعتم الغيب لاخترتم إيه؟ فاشتغل في اللي أنت فيه، واهتم باللي أنت فيه، وخذ بالأسباب واجتهد. واضح؟ فالغيب لا يعلمه إلا الله. فالمؤمن يا جماعة عقدت في القضاء والقدر تريح قلبه. تريح إيه؟ قلبه. مؤمن في ماضي، إن كنت فيه مقصرا أتوب إلى ربي فيغفر ذنبي. طب في حاضر، اجتهد في طاعة وعمل صالح. المستقبل لا يعلمه إلا من؟ الله. لأن الله تعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. خلاص، يبقى الغيب لا يعلمه إلا الله. قصة سليمان مع الجن، شوف الإثبات. الناس كانوا يعتقدون أن الجن تعلم الغيب، وما زالت هذه العقائد الخربة موجودة عند الكثيرين وللأسف، إلا من رحم ربي وعصى. فالقرآن الكريم يقص علينا هذه القصة ليثبت أن الغيب لا يعلمه إلا من؟
الله.
سليمان طبعا عليه السلام كان الجن مسخر له بأمر الله، فكان سليمان يعني يشغل الجن طول الليل عشان ما يفسدوش الليل على المؤمنين، ويسيبهم إيه؟ في النهار، فيفسدوا على المؤمنين. فالناس اشتكوا لسليمان عليه السلام، فلما اشتكوا: النهار بيفسدوا علينا، طب نشغلهم لكم بالليل والنهار عشان ما يفضوش يشتغلوا يعني معاكم، وكله بأمر الله. فبدأ يشغلهم بالليل والنهار، يحفروا بالليل ويشيلوا بالنهار، المهم يشتغل. ما هو الإيد إن لم تشغلها بعمل وبطاعة شغلتك بالمعصية، اللي بيخلي البطالة فراغ. ولذلك كان عمر يقول لولاته هكذا لما بيسأل بعض الولاة: ماذا تفعل لمن يسرق؟ قال: أقطع يده. قال: قبل أن تقطع يده يسر له عملا يقتات منه. يسر له عملا يقتات منه. فاليد إن لم تشغلها بطاعة شغلتك بالمعصية. شغلتك بإيه؟ بالمعصية. فشغلهم بالليل والنهار. فقيل في بعض الأثار أن جنيا يمشي بجوار أخيه، طبعا معفرين وشايلين وحالتهم كارب بقى، ليل ونهار شغل، فبيقول له إيه؟ ضاقت يعني العملية ضيقت قوي، ليل ونهار شغل تعبنا ضاقت. فاللي جنبه كان لعيب ابن الإرخر، قال: إذا انتظر الفرج، ما دام ضاقت كده الفرج قريب. بيقول لك: ضاقت فلما استحكمت حلقتها إيه؟ فرجت. وكنت أظنها لا تفرج، فإن مع العسر يسرى. إن مع العسر يسرى. لما تضيق قوي اعلم إن الفرج قريب. بعدها يا جماعة: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. سليمان واقف لهم على العصا كده طبعا عشان يشتغلوا، فواقف لهم عمالين يبنوا بقى قصور ومدن وليل ونهار شغل، وهو واقف لهم على ايه؟ على العصا كده. مات عليه السلام وفضل على العصا كده باصص لهم وميت. وفين وفين مطحونين في العام، الدابة السوسة عمالة تنخر في العصا، لما وصلت الوسط العصا اتكسرت فراح واقع. فلما خر تدينت الجن، قال: لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني لو كانوا عارفين الغيب كانوا عرفوا انه مات من اول ما مات، فكانوا ارتاحوا الفتره دي كلها. شوف قد ايه على مسوسه كانت الخشبه ووقع، خدوا برضه فتره شغل وعناء. فالغيب لا يعلمه الا الله. ولذلك ذكر بعض الدعاة قصة والتابعة عليه وهي من الإسرائيليات، وفي هذا الباب حدثنا النبي يحدث عن بني إسرائيل: ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا ليس في جميع الإسرائيليات، فهناك من الأباطيل ما لا يسرد مطلقا إذا كان يصطدم مع قاعدة شرعية في الكتاب أو السنة، هذا باطل لا يقص، ولكن الذي لا يختلف مع القواعد الشرعية هذا من هذا الباب: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهناك باب ثالث والحجة لنا ما صح عن نبينا عليه الصلاة والتسليم كحديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار ودعا كل بعمل صالح حتى فرج عنهم لما انحدرت صخرة على باب الغار، كحديث قاتل المئة نفس، كحديث الأبرص والأقرع والأعمى، كل هذا صح عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهذا حجة. كذلك حديث الملك والساحر والغلام المؤمن، هذا من الإسرائيليات التي صحت على لسان نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن النوع الذي لا يصدق ولا يكذب الذي لا يصطدم مع قاعدة شرعية ولم يخبر به نبينا. من هذا النوع قيل أن رجلا صالحا كان في زمن نبي الله موسى عليه السلام، وكان له زوجة وابنة، وأذكر أني ذكرت لكم هذه القصة من قبل. هذا العبد الصالح ذات يوم نبي الله موسى يناجي ربه فهو الكليم، فأخبره الله تعالى أن هذا العبد الصالح قد منحه الله تعالى ثلاث دعوات مستجابات بسبب صلاحه وتقواه. فأخبر موسى هذا العبد الصالح، فطبعا العبد فرحان جدا، ثلاث دعوات مستجابات يعني، فذهب إلى بيته وأخبر زوجته وابنته، فالمرأة قالت: أنا زوجتك، اعطيني واحدة يعني منحني دعوة. فأعطاها دعوة، لك دعوة مستجابة بأمر الله تعالى. البنت: أنا ابنتك، اعطيني أخرى. أخرى عم يعطيها دعوة، يبقى كل واحد عنده إيه؟
دعوة.
عشان أقول لك لو اطلعتم الغيب لاخترتم إيه؟ الواقع. المرأة تعجلت دعوتها وقالت: اللهم اجعلني أجمل الجميلات. فاستجاب الله لها وبقت جميلة بأمر الله تعالى. فطبعا بدأ الناس يتكلموا: كيف تصبر هذه المرأة الحسناء على هذا الزوج الفقير المعدم؟ ما كان فقير جدا. فأنتوا عارفين بيقول لك الزن على الودان أمر من السحر، كل اللي يتكلم زي الست دي تصبر على هذا الفقر. فتمردت حتى فارقت زوجها وتزوجت من رجل ثري، أدي أول مرحلة، واحد عنده مال. فالرجل كده حزن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني أحسنت إليك تسيء إلي؟ طيب، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فهو له دعوة مستجابة، قال: اللهم اجعلها أقبح القبيحات. واستجاب الله تعالى فرفضها الثري وطلقها. الله، البنت بقى رأت الحال هكذا، قالت: اللهم اجمع بين أبي وأمي كما كنا. فاستجاب الله وعادوا بعد أن فقدوا الدعوات. الله، لو اطلعتم الغيب لاخترتم إيه؟ يعني ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. المسلم دائما يا جماعة في أمر الدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه، وفي أمر الدين تنظر لمين؟ إلى من هو أعلى منك. في الدنيا انظر لأسفل منك، يعني حضرتك معك سيارة، معك إيه؟ سيارة، معك إيه يا سيارة؟
شاحنة مثلا. طيب الحمد لله. ماركتها ايه يا الياس؟ بيجو. ما شاء الله. جاب البيجو. شاف بقى واحد معدي راكب بورشة. ايه قلت له انا عايز بورشة. لا عايزك تبص للشيخ اللي ماشي على رجليه. عشان ترضى باللي عندك وتحمد ربك. تقول انا عندي بيجو الشيخ ماشي على رجليه. ماشي كده؟ ما تقولش انا عندي بيجو ونور الدين عنده أقلاصة مرسيدس. ربنا يوسع عليه وبارك فيه. إنما أنا أنظر للإيه؟ عشان أرضى باللي عندي. لأن النظر كل ما تنظر في الدنيا للأعلى منك والله لن تهنأ أبدا. مش هتعيش حياتك صح. هتفضل دايما بتبص بتبص. زي ما يقول لك في ناس كده يأكلوا بعنيهم. يقعد يبص كده الأكل مش عارف يأكل إيه ولا إيه. يا أخي ما تأكل من اللي قدامك. هيفوتك الأكل. هتقعد تبص لده وتبص لده وتبص لده وتعد على ده وتعد على ده زي الأعرابي لما دخل على هشام ابن عبد الملك أمير المؤمنين. فبعدين دعا على الطعام. وبعدين الأعرابي أثناء الطعام كده فهشام أقول له إيه إن اللقمة بها شعرة. لقمتك فيها شعرة. فقال ورأيت الشعرة في لقمتي فلن آكل عندك بعد اليوم. وقال بيت شعر ناس البيت يعني يقول لك اوعى تاكل عند بخيل. شوف حتى متابع الشعرة بيبصيلك بتاكل ايه بيعد عليك اللقم. دي مصيبة خطيرة دي. فنقول لك كل من أمامك. وفي أمر الدنيا انظر لمن هو دونك. أما في أمر الدين بقى انظر لمن هو ايه أعلى منك. لأنك مطالب في الدين بالتنافس. ولذا كان السلف يقولون من نافسنا في ديننا نافسنا ومن نافسنا في دنيانا ألقيناها في نحره. مش عايزين الدنيا. إنما الدين نفسك. في العبادة نزود في الطاعة نزود عنك ونتنافس معاك. إنما في أمر الدنيا ماشي وعتنا. أيوة وعتنا. المشي طاعة يا جلول. ماشي على رجليك. أنا ماشي على رجلي. ما قولش بقى الياس عنده بيجو. أقول لا ده في غيري راكب كرسي ما بيتحركش وأنا ماشي على رجلي عشان أرضى. والله ربنا من عليك بالرزق لا حرج إنك تركب سيارة وتريح نفسك لا حرج. إنما نقول لك دايما ارضى بإيه بما قسمه الله لك وانظر لمن هو دونك في أمر الدنيا يطمئن قلبك. شوف عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر تريح القلب ترتاح. يا سلام أنا ماشي على رجلي غيري ما بيمشيش. أنا بشوف غيري ما بيشوفش. أنا بسمع غيري ما بيسمعش. أنا بتكلم غيري ما بيتكلمش. أنا عندي صحة بدني غيري ما بيتحركش. غيري مبتلى. اللي عنده القنفر واللي عنده الكبد واللي عنده كذا وأنا الحمد لله عندي صحة في البدن. لك الحمد يا رب على هذه النعمة. واضح؟ فدايما تشكر النعم وترضى بما قسمه الله لك. وما كنا للغيب حافظين أي لو كنا نعلم الغيب لما حرصنا وبذلنا المجهود في ذهابه معنا ولما أعطيناك عهودنا ومواثيقنا فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ. واسأل أي إن شككت في قولنا. واسأل القرية التي كنا فيها. إيه بقى واسأل القرية ده؟ هل يروح يسأل البيوت؟ لا يسأل أهل القرية. بلاغة القرآن. واسأل القرية التي كنا فيها. يعني اسأل أهل القرية اللي كانوا معانا. واضح؟ والعيرة التي أقبلنا فيها. يعني يسأل الجمال؟ يسأل قافلة التجارة ولا الناس القائمين عليها؟ فقد اطلعوا على ما أخبرناك به. وإنا لصادقون أي لم نكذب ولم نغير ولم نبدل بل هذا هو الواقع. فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر اشتد حزنه وتضاعف كمده واتهمهم أيضا في هذه القضية كما اتهمهم في الأولى. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. مش أي صبر. فصبر جميل أي ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع
ولا شكوى للخلق. يبقى إذن الصبر الجميل له صفات: صبر بعيد عن التسخط، إذا ابتليت بمصيبة لا تتسخط، ده أنا كويس يا رب، هو ده التسخط، يعني أنت كويس، ما عشان أنت كويس ابتلاك. كان السلف يقولون عند الابتلاء مرحبا بحب الله، يبقى الابتلاء إيه؟ علامة حب. جابوا منين الكلام ده؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. سئل النبي عن أشد الناس بلاء، قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، أو كما قال النبي. يبقى الابتلاء لمين؟ للصالحين، يعني ربنا بيحبك، فلما يجي لك ابتلاء تعمل إيه؟ مرحبا بحب الله، إياك أن تتسخط أو تجزع. شمعنا أنا يا رب؟ شمعنا؟ تعترض على أمر الله؟ الله يصلح حالك، الله هو العدل، هو العدل، هو الحكيم، يضع كل شيء بحكمة في موضعه، وما ابتلاك إلا لأنه أحبك. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لا أجد ثوابا له إلا الجنة، أو كما قال النبي. يا الله، يعني ابتلاه بفقد عينيه، عينيك فقد العين، نعمة البصر، صبر، إيه النتيجة؟ الجنة. الله أكبر. إذن الابتلاء علامة حب، ويعقب الابتلاء تمكين، يعقب الابتلاء تمكين وسعادة ونصرة وتأييد ومنح. فالمنح لا تأتي إلا بعد المحن، المنح لا تأتي إلا بعد المحن. كل ما تشتد الأمور عليك أبشر، أبشر بالذي هو خير. متى يظهر ضوء الفجر؟ بعد اشتداد الظلام، بعد الغلس الشديد، إيديك ما تشوفهاش في الظلام، بعدها ينبثق ضوء الفجر. يبقى الليل الطويل اللي بتعيشه الأمة ده لابد أن ينجلي بإصباح يضيء لها، واضح؟ فلازم أنت يكون عندك العقيدة دي. فإياك أن تتضجر أو تغضب أو تتسخط، الصبر لازم يكون بعيد عن التسخط. ولذلك عندما مات إبراهيم ولد رسول الله عليه السلام، النبي بكى، دمعت عين النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة تعجب وسأل النبي: أتبكي وقد نهيتنا؟ قال: إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، فالقلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. يعني ما في ضجر، ما في تسخط، ما في جزع، ولكن دموع إيه دي؟ دموع رحمة، دموع إيه؟ رحمة، ما في اعتراض. القلب يحزن، العين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. يبقى صبر جميل، ما في تسخط، ما في اعتراض على أمر الله، بل فيه تسليم ورضا بقضاء الله وقدره. فصبر جميل، الصبر الجميل الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق، لا تشكو للخلق، واضح؟ كثير الناس يصاب بمرض، الحقني أنا بتشكو ليه؟ والله إذا كنت بتخبر طبيبا حتى يصف لك الدواء فهذه ليست شكوى، لقول النبي: تداوى عباد الله. إذا كنت تخبر أخا صالحا ليدعو لك فهذه أيضا ليست شكوى، إنما كل ما تقابل حد: الحقني مالك، عشان يعني أنا مبتلى، الحقني أصلا أنا مش عارف إيه، ها الديون والقروب والحالة بؤس. طب تشكي لي ليه؟ أنا لا أستطيع أن، يعني لا أستطيع هذا لنفسي، كيف أستطيعه لك؟ يعني أمر لا أستطيعه، يبقى دي شكوى. ولذلك قلت لكم، ذكرت لكم قصة عالم جاءه من يشكو: كلما دعوت الله لا يستجيب لي، جاي يشتكي الله للمخلوق، خلي بالك
أنا بدعو والعملية كربوضية وفقر والعملية ماذا يقول لك مش لاقي يأكل يعني مضيقة قوي يعني. أنتوا بتاكلوا ولا لا؟ وبتشربوا صح؟ تعشيت امبارح يا حسام؟ نسيت بس تعشيت يعني تعشيت محشي صح؟ لسه ما أكلتوش طبعا. بناكل وبنشرب وبنتبسط والأكل بيفيد ويزيد ولا إيه؟ سبحان الله. فصاحبنا بقى راح يشتكي فالعالم قال يا عبد الله مهلا ما قولك في أن تعطيني يدا بألف درهم؟ إيه رأيك تديني إيد من يديك دول بألف درهم؟ قال ولا بألفين. طيب بألفين؟ قال له ولا بخمس. قال له بلاش اديني رجل. قال ولا بعشر ألاف درهم. إيه رأيك تديني عين من عينيك؟ قال ولا بكنوز الدنيا. قال عجبت لك يا رجل تملك كنوز الدنيا ومع هذا جئت تشكو الخالق للمخلوق. انت جاي تشتكي الله لي أنا؟ سبحان الله العظيم. أمر غريب جدا. فسؤال المخلوق فيما يستطيع أمر مباح ولكن فيما لا يستطيع فليس بمباح. لا تسأل إلا من؟ الله عز وجل. أو ممكن تقول للمخلوق ادعو لي إن كان صالحا تقيا ورعا في حياتي ادعو لي يا فلان. واضح؟ إنما أن تشكو الخالق للمخلوق لا. انظر إلى النعم التي معك في بدنك، نعم عظيمة جدا غيرك يفقد منها الكثير. والله يا جماعة كنت أعرف رجلا ملياردير بلغة العصر يعني ملياردير، مصانع وقصور وأموال طائلة. هذا الرجل رغم ثرائه لم يمنحه الله نعمة الولد. يتزوج أكثر من زوجة ما في خلفة سبحان الله، عمليات وفي الخارج وجراح، مع إن تجد رجلا فقيرا عنده 10 من الأولاد ومجننين يقول لك يجي يشتري 2-3 منهم. اللي قال سبحان الله اللي عنده مش عاجبه لا راضي ولا اللي ما عندوش. طب يا أخي ارضى بقضاء الله وقدر. القائل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. خذ بالأسباب وكذا وكذا وارضى بما قسمه الله. فهذا تسأله تتمنى إيه؟ يقول لك خذوا مالي كله بس يكون عندي ولد يحمل اسمي من بعدي يدعي لي دعوة بعد ما موت. شفت نعمة الولد حلوة إزاي؟ يلي عندك الولد وبتضيعه، ها؟ شوف نعمة الولد غالية إزاي؟ أو ولد صالح يدعو له يدعي لك بعد موتك يبقى لازم تربيه صح. وآخر كان فاقد حاسة التذوق، لما يعزم حد عنده في البيت يحط الخروف المشوي وهو يأكل ياجورت. إيه ده يا حاج؟ ممنوع، لو كلت لحمة موت. يحب يتفرج على الناس وما بيأكل ما يقدرش يأكل. وإنت ما شاء الله عليك لو حطيت لك إيه تفوت في الحديد أنا عارفك. حط كده يقعد يمصمص ويلعلع، ها، ويأكل السمك بشوكه ويروح. طب ليه ما تفصص السمكة؟ جاب لنا الكلام ليه؟ ويقعد يكحكح. ما واحدة واحدة زي صاحبك مش موجود معانا قاعد يجي أسبوع الشوكة. طيب ما تفصص. شوف يا جماعة النعم العظيمة جدا. غيرك لا ما يقدرش يأكل ده، صعب يأكله، وانت الحمد لله بتأكل وبتمضغ. غيرك ما عندوش انه يمضغ، ما عندوش دروس ولا يقعد كده تلاقيه وانت عمال يلعبها هنا وهنا مش عايزة وما عندوش حاجة جوه فيقعد عايز اللي يعصر له كل حاجة نشربناها عصير. ها يقول لك عايز اشرب عصير كل يعصروا له اللحمه يطحنوا له. اه والله نعرف ناس بيطحنوا لهم الاكل، ما عندوش يعني كبر، ما عندوش سنان، فيقعد يلوقها كده يرميها هنا وهنا، ما فيش فايده، ما شجيت. فانت عندك نعمه ايه؟ الاضراس، انك بتطحن وعمال، بس احفظها بقى مش تاكل بيها ازاز وتاكل الشوك، الله يهديك. ها ارحم يعني، يعني اعتدل، الله يبارك. فسبحان الله يا جماعة، وحكوا لنا قصة رجل من الأثرياء في يوم معدي كده من الأيام، فعد على أرض زراعية، غيط أرض حقل زراعية، الفلاح عيني عمال يعزق بالفاس وعمال ينزل العرق على جسمه ورجليه في الطين، الله أكبر. وبعدين كده أثناء مرور صاحبنا كانت زوجة الفلاح جايباله بقى إيه؟ الغادة، المنديل المحلاوي ده، وحطها على دماغها كده على راسها. عارفين المنديل المحلاوي اللي هو مربعات ده، الكاروهات ده اللي عامل زي البشكير ده، وحط على راسها ومسك وضاي حاله بقى، وراحت جت تحت الشجره كده وراحت فارده، وهو راح نايم بطينه، بالطين بتاعه والله، وراح قعد ساب الفاس كده ويمسح العرق، وفتحت له بقى ايه اللي جوه المنديل المحلاوي ده، حتتين جبنه قديمه ومش بقى ايه، والدود بيتنطط كده، وفحلين بصل قد كده، وصاحبنا يدش البصلة تب ويفتح كده وياكل الجبنة القديمة كأنه بياكل خروف مشوي، الله أكبر. ويروح ماسك القلة الله أكبر، إيه ده، فيه إيه يا جماعة؟ وبعد كده جاب حتة براد كده شكله اسود، إيه، عامله بسلكة كده يا عيني، وحفر في الأرض شوية وحط شوية خشب وراح مولع فيهم وعمل القانون، وحط البرادعة بالمية ويغلي يعمل شاي، بس شاي، الله، وقاعد كده إيه منسجم. صاحبنا عمال بقى بيبكي، الملياردير ده خير، نفسي أكل أكلة زي دي بس لو كلتها موت، حاسد الفلاح على الجبنة القديمة. وعنده سبحان الله، فاحمد ربك على عطائه لك، وإياك إياك أن تنظر إلى من هو أعلى منك في أمر الدنيا، بل انظر إلى من هو أسفل منك، تسعد وتهنأ، ارضى بما قسمه الله لك، تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق، ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر اشتد والقربة انتهت، فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. مدام الابتلاء ذات كده فرج قريب قوي، يعني أنا صبرت على فقد يوسف كمان أخوه، يبقى الابتلاء زاد قوي، فلما يزيد قوي بيجي إيه؟ والله يا جماعة حتى أنت كده عشت، كل واحد فينا عاش تجارب في حياته، تيجي لك مصيبة كده تظن إن إيه الدنيا سودت، لا تبقى عارف تفكر ولا تتكلم ولا حتى تبتسم، ولا الأمور كلها سبحان الله وماشي، وفجأة الحمد لله، ايه ده، وتفتح بقى صح، وتفتح قوي كمان سبحانه. فان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى، ولا يغلب عسر يسرين ابدا ابدا. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، هيجوا ان شاء الله جميعا. جميعا ايه ده؟ طب جميعا دي للجمع ولا ايه؟ ده هم يوسف وبنيامين بس ولا ايه؟ طب قال جميعا ليه؟ اخوهم الكبير قاعد في مصر، ولا قاعد ده هناك، يقولي كلهم ان شاء الله. الله، وشوف بقى يا جماعه، شوف قلب يعقوب عليه السلام، قلب النبوه يا جماعه، قلب نبي. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أي يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر. إنه هو العليم الذي يعلم حالي واحتياجي إلى تفريجه ومنته واضطراري إلى إحسانه. الحكيم الذي جعل لكل شيء قدرا ولكل أمر منتهى بحسب ما اقتضته حكمته الربانية سبحانه. كل شيء يا جماعة في الكون ده بحكمة، حكمة متناهية، لأن الحكيم هو الله سبحانه يضع الأمور في مواضعها بحكمة متناهية، فلابد أن نستقبل هذا برضا، نستقبل المنع برضا وتسليم، ونستقبل العطاء بشكر جميل. ده المسلم، أعطاك اشكر، منعك اصبر ولا تجزع، وارض وسلم. هذا هو المسلم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. لماذا يا رسول الله؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله، المؤمن في جميع أحواله مأجور، عند النعمة يشكر ويخرج ويعطي وينفق، وعند المصيبة يصبر، وفي كل خير، وفي كل خير. يا جماعة، ده أصحاب البلاء يوم القيامة عندما يحظون بأجورهم وثوابهم يتمنى أصحاب العافية أن لو كانوا من أهل البلاء لما يرون من عظيم ثوابهم. الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب، وشو بقى بغير حساب دي بقى؟ شو بقى فضل الله في المسألة دي سبحانه. فالمؤمن أمره كله خير، عند النعمة يشكر، وعند المصيبة يصبر، عند المصيبة يصبر. ولذلك من أراد أن يحيي حياة طيبة عليه بطاعة الله تعالى. احنا بنقرأ القرآن كثيرا صح، بس المشكلة مش في القراءة يا جماعة، المشكلة ازاي نفهم القرآن ونعمل بما فيه. الله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى من أراد أن يحيى حياة طيبة في الدنيا، حياة السعادة الحقيقية، في ظل الإيمان، في ظل العمل الصالح، حتى وإن كان مبتلا فهو سعيد. سعيد لأنه يرى عطاء ربه في المنع، يرى عطاء ربه في المنع. ما منعني إلا ليعطيني، ابتلاني ليرفع قدري، ابتلاني ليدخلني الجنة، لأن النعيم لا يدرك بالنعيم. يبقى أنت سعيد حتى وإن كنت في ضيق. ده المؤمن حياته سعيدة، حياته طيبة، حياته إيه؟ طيبة. يبقى عليك أن تكثر من طاعة ربك، فخزائن الله ملأى لا تنفد، ولكن عند الله لا ينال إلا بطاعة الله عز وجل. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الله أكبر. أي وتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعد، بعدما أخبروه هذا الخبر واشتد به الأسف والأسى، وبيضت عيناه فقد بصره من شدة الحزن على يوسف عليه السلام. وبيضت عيناه من الحزن الذي في قلبه والكمد الذي أوجب له كثرة البكاء، حيث ابيضت عيناه من ذلك. فهو كظيم أي ممتلئ القلب من الحزن الشديد. شوف قلب الأب يا جماعة، قلب الأب، شوف قد إيه الرحمة التي جعلها الله في قلوب الآباء والأمهات على الأبناء. وقال يا أسف على يوسف، أي ظهر منه ما كمن من الهم القديم والشوق المقيم، وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى المصيبة الأولى. شوف المصائب يذكر بعضها بعض، تجي لك واحدة تذكرك بما قبلك، وهكذا. دي مصيبة خفيفة بالنسبة للأولى، فقد يوسف عليه السلام. فقال له أولاده متعجبين من حاله، تالله تفتأ وتذكر يوسف، أي لا تزال تذكر يوسف في جميع أحوالك، وهذا أيضا من الشفقة عليه، حتى تكون حرضا، أي فانيا لا حراك فيك ولا قدرة على الكلام. يعني الحزن ده هيولد إيه؟ إنك تعجز تتعب. أو تكون من الهالكين، أي لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبدا. يعني ما دمت قادر على ذكر، عمال تذكر في يوسف هتتعب حتى تعجز عن ذكره، وهذا من باب الشفقة. قال أي يعقوب عليه السلام، إنما أشكو بثي، أي ما أبث من الكلام، وحزني الذي في قلبي إلى الله وحده لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق، فقولوا ما شئتم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي من أنه سيردهم علي ويقر عيني بالاجتماع بهم. الله أكبر. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أي قال يعقوب عليه السلام لبنيه، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، أي احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهما، ابحثوا. شوف قلب الأب، وبعدين ده مش أي أب، نبي كريم، نبي كريم. ولا تيأسوا من روح الله، فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه، والإياس يوجب له التثاقل والتباطؤ، وأول ما رجى العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه. يبقى الأمل مهم جدا يا جماعة، لأن اليأس ليس من صفات المؤمن. اليأس يدعو للتثاقل وعدم العمل، وإنه لا يأس من روح الله إلا من القوم الكافرون. المؤمن لا يأس أبدا من رحمة الله ومن فضل الله ومن عفو الله جل وعلا. ولذا كما قلنا ونقول أن المؤمن كالطائر، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، له رأس وجناحان، أما الرأس فهي المحبة، وأما الجناحان أحدهما الخوف والآخر الرجاء، ولا يتمكن طائر أن يطير إلا برأس وجناحين. وكذلك المؤمن لن يصل إلى ربه إلا من باب المحبة والخوف والرجاء. الخوف والرجاء. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته، ورحمته بعيدة منهم، فلا تتشبه بالكافرين. ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه فذهب. فذهبوا، يعني حسب قدر إيمانك بيكون رجاءك في الله. الإيمان يدفعك للأمل، والرجاء لابد أن يكون بحسن العمل. بحسن إيه؟ العمل. فلما دخلوا عليه، أي على يوسف عليه السلام، يعني رجعوا مرة ثانية إلى مصر بحثا عن أخيهم وطلبا للكيل، قالوا متضرعين إليه: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، أي قد اضطررنا نحن وأهلنا، وجئنا ببضاعة مزجاة أي مدفوعة مرغوب عنها لقلتها، بضاعة قليلة جدا وعدم وقوعها الموقع، فأوفلنا الكيل أي ما عدم وفاء العرض، وتصدق علينا بالزيادة عن الواجب، إن الله يجزي المتصدقين. شوف اليد، كما قلنا ونقول، اليد التي امتدت بالإذاء ليوسف الآن تطلب العطاء من يوسف، تستجدي. نعم، إن الله يجزي المتصدقين أي بثواب الدنيا والآخرة. فلما انتهى الأمر وبلغ أشده رق لهم يوسف رقة شديدة، وعرفهم بنفسه وعاتبهم، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ الله. أما يوسف فظاهر فعلهم فيه، وأما أخوه فلعله، والله أعلم، قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني هم لهمش دخل فيما حدث لأخيه لبنيامين، ولكن اللوم كان على ماذا؟ كما يقول العلماء، أنهم عندما علموا بالسرقة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فكان اللوم والعتاب، أو أن الحادث الذي فرق بينه وبين أبيه هم السبب فيه والأصل الموجب له، إذ أنتم جاهلون، وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم، قد يكون بمعنى الاعتذار، يعني فعلتم بجهل فيعتذر عنهم، وقد يكون بمعنى التوبيخ، قد يكون بمعنى إيه؟ التوبيخ لهم، إذ فعلوا فعل الجاهلين مع أنه لا ينبغي ولا يليق منهم، فعرفوا أن الذي خطبهم هو من؟ يوسف، أن ما يعرف الحقائق دي غيره هو، فقالوا: أئنك لأنت يوسف، وما أحدا يعرف قصتنا إلا أنت، إلا يوسف، إذن أنت يوسف، أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا، أي بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنيا مع الصبر بعد الابتلاء، والصبر بيجي التمكين، وذلك بسبب الصبر والتقوى، إنه من يتقي ويصبر، أي يتقي فعل ما حرم الله ويصبر على الألام والمصائب وعلى الأوامر بامتثالها، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فإن هذا من الإحسان، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن، من أحسن عملا. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، أي فضلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأسأنا إليك غاية الإساءة، وحرصنا على إيصال الأذى إليك والتبعيد لك عن أبيك، فآثرك الله تعالى ومكنك مما تريده، وإن كنا لخاطئين. قال أي لهم يوسف عليه السلام كرما وجودا: لا تثريب عليكم اليوم. الله، أي لا أثرب عليكم، أي لا ألومكم، لا ألومكم، عفى الله عما سلف، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. العفو عند المقدرة، شيمة الكرام، العفو عند المقدرة، وكظم الغيظ، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه خيره الله جل وعلا يوم القيامة من أي الحور العين شاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسمح لهم سماحا تاما من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فما الذي حدث إخوتاه بعد ذلك؟ قال الله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ما الذي حدث وما قصة هذا القميص وكيف بإلقاء القميص يرتد بصيرا؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات إن قدر لنا بقاء، وكان اللقاء نواصل مع نبي الله يوسف عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.